انتهينا من التزاحم الملاكي في مقامه الاول. حاصل ما تقدم هو انه لا يمكن اثبات احراز الملاك في مورد الامتناع، مورد التعارض بين الدليلين كما في موارد الامتناع، اجتماع الامر والنهي بناء على الامتناع، وفي موارد الضدين بناء على استحاله الترتب او كون الثبات دائميا او ان الضدين لا ثالث لهما. وحاصل الإشكالات التي كنا نريدها: أولا بطلان المبنى، فإن مبنى إثبات الملاك كان يتوقف على إثبات حجية الدلالة الالتزامية بعد سقوط المطابقية أو التمسك بإطلاق المادة، وكلاهما مبنائيا لم يكن تاما. فإشكالان بنائيان، أحدهما النقض لسائر موارد التعارض، والآخر وجود ما يدل على نفي الملاك وهو مجموع إطلاق الهيئات مع دليل الناهي، مع دليل إطلاق الدليل المحرم. فإن مجموع هذين الدليلين يدلان لا محالة على أن موضع التعارض ليجيء به فليس بواف بالملاك، فيكون معارضا مع الدلالة الالتزامية أو إطلاق المادة المقتضي للملاك المجمع. هذا حاصل ما تقدم، وهذا ينتهي المقام الأول. من توجد بعض الدغدغات والمناقشات نحن أجلناها لأننا ذكرناها مفصلا في البحث عن اجتماع الأمر والنهي، لأن هناك أيضا تعرض السيد الشهيد إلى مسألة التزاحم الملاكي تبعا للمحقق الثاني. فننتقل إلى المقام الثاني، وهو أنه حينما نفرض أننا أخذنا الملاك، حينئذ هنا هل تجري مرجحات باب التزاحم أو لا تجري مرجحات باب التزاحم المعروفة أو باب التزاحم الاصطلاحي بمعنى الاصطلاحي للتزاحم أو التزاحم الانفصالي أو لا أثر بذلك؟ ثم نفس التزاحم الملاكي وأقوائية أحد الملاكين هل يكون مؤثراً في ترجيح أحد الدليلين المتعارضين أو الآخر أو لا يكون؟ في هذا المقام يوجد بحثان، بحث في أن التطبيقات التي قدمت التزاحم الاصطلاحي من الترجيح الأهمية والقدرة العقلية ما ليس له بدل بالمصداقية، هذه المرجحات هل تؤثر هنا بالتزاحم الملاكي وتجري أو لا تجري؟ فالبحث الثاني أن نفس التزاحم الملاكي لو فرض أقوائية أحد الملاكين في الآخر، هل ينفع هذه الأقوائية لو أخرجت في حل التعارض بين الدليلين اللذين يتعارضان في موارد التزاحم الملاكي؟ فما قلنا في مسبق أن التزاحم الملاكي داخل في التعارض، هل ينفع الأقوائية في أحد الملاكين في رفع التعارض وبالتالي تقديم دليل الملاك الأقوى على الدليل الآخر كوجه من وجوه التطبيق الجلالي أو الجمل أرسي خيلا؟ هذا أيضا البحث الثاني. أما البحث الأول، فظاهر كلمات مدرسة المرجع في الأسفلور أن التزاحم الملاكي بابه باب التعارض، وأن الدليلين يتعارضان ولا موضوع للمتعارضين لأن نبحث فيهما عن تلك المرجحات المتقدمة في التزاحم الملاكي. قد يتعارضان ولا بد من تحقيق قواعد باب التعارض من تقديم الأساس والقرينة والأقوى، مثلا ظهوران ودلالتان على غير الأقوى، دون الخاص على العام والمقيد، أو في فرض التساوي التخاطر أو التخيير أو تخيير الأخبار العلاجية والموجهات السببية لو قلنا بها، ومجرد الأقوائية في الملاك لا تفيد، لأن الميزان في التعارف الأقوائية في الدلالة والكاشفية والإخبار، أما الأقوائية في الملاك لا أثر له ولا تلازم بين أقوائية أحد القسمين لا كان وبين أقوائية الدلالة لا كان. ومن هنا لم يبحث المحقق اللائلي بمدرسته عن أثر المرجحات المصطلحة في باب التزاحم والاختلافي، لم يبحث عنها وعن أثرها في التزاحم الملاكي، بل جعل مواد التزاحم الملاكي كمواد اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع أو موارد التضاد بين الواجبين بناء على عدم إمكان الترتب واستحالة التوصل أو موارد التضاد الدائمي أو التضاد في الدين الذي لا ثالث له، كل هذه الموارد جعلوها من موارد التعارض البحث، أي التعارض الذي لا بد أن يصدق فيه كان باب التعارض، كما في مثل المتعارضين بنفس التناقض صلي ولا تصلي أو يجب تجد الصلاة ولا تجد الصلاة من تطبيق تلك القواعد. إلا أن الصحيح أن تلك المرجحات المصطلحة في باب التزاحم الاصطلاحي يمكن أن يكون لها أثر في موضوع التزاحم الملاكي، لا بمعنى انطباق نفس النسبة للترجيح المبينة التزاحم الاصطلاحي حينما نرجح الأهم على المهم، أو نرجح المشروط في القدرة العقلية على المشروط في القدرة الشرعية، أو نرجح ما ليس له بدل على ما له بدل، أو الأسبق زمانا على المتأخر، فإن النسبة ذات الترجيح تواصل مع نسبة الورود التي هي نقيض التعارض ضد التعارض، أي لا يكون بابه باب التعارض كما تقدم شرح المفسران. أما في موارد التزاحم الملاكي فلا إشكال في التعارض بين الدليلين، بين الكتابين يوجد تعارض ولو بلحاظ مدلوليهما المطابقيين، وهو الوجود والتخليص والخطاب، حتى لو كان إمكان إخراج ملاك الوجود بالدلالة الاتجانية أو بإطلاق المادة، فهذا لا يمكن تعارض كما قلنا في مثلا، فلا يمكن أن نستفيد من تلك المرجحات الموجودة في بعض التزاحم الاصطلاحي في التزاحم الملاكي بنفس تلك النسبة، أي نسبة الورود. لكن هذا لا يعني عدم تأثير تلك المرجحات لو أفرزت في موردين من مواد التزاحم الملاكي، عدم تأثير لها، فإن تلك المرجحات يمكن أن تكون مؤثرة في حل التعارض لنحو من الأنحاء، لا في نفي التعارض ذاتا، يعني لا من باب الورود، بل من باب أنه حينئذ يكون أحد المتعارضين هو المتعين في الحجية دون الآخر. بنكتة أخرى، بنكتة سنرجع إلى نكات باب التعارض بحسب الحقيقة، إذن فنحن نوافق المرجاء على أصل دعوة أن باب التزاحم الملاكي يرجع إلى التعارض، لكن لا نوافقه على أن مرجحات باب التزاحم من الأقوائية والأهمية أو القدرة العقلية والقدرة الشرعية أو عدم البدل، لا نوافق أن هذه النكات لا تكون مؤثرة أصلا في باب التزاحم الملاكي، بل قد تكون مؤثرة في باب التزاحم الملاكي تأثيرا عمليا. وهذا ما يحتاج فيه إلى تفصيل، وحاصل هذا التفصيل هو أن نأخذ كل واحدة من هذه المرجحات المتقدمة في التزاحم الاصطلاحي لنرى أنه ما هو تأثيره في باب التزاحم الذي هو الملاكي الذي هو من التعارض. وسوف يظهر أنه إجمالا أن تلك المرجحات بعضها وهي التي ثبتت الترجيح بها، ثبت الترجيح بها كالترجيح بالأهمية والترجيح القدرة الشرعية على القدرة، القدرة العقلية على القدرة الشرعية. اللذان هذا هما المرجحان المهمان اللذان ثبت الترجيح بهما في بحر التزاحم الجغرافي. هذان المرجحان يمكن أن يحل على أساسهما التعارض لو أحرز في أحدهما معينا، في أحد المتزاحمين تزاحم الملاسيين يمكن أن يؤثر في حل التعارض للجملة، بحيث يكون الملاك الخطاب الذي ملاكه أهم أو الذي تكون القدرة فيه عقلية، يكون هذا إطلاق دليله حجة، وإطلاق دليل الآخر الخطاب الآخر المزاحم الملاكي الآخر لا يكون حجة، يكون ساقط عن الحجة. والعنوان العام لهذا التفصيل هو أنه كلما أحرز، أننا قلنا أن التزاحم الملاكي لا بد فيه من محرز للملاك، كان هناك محرز للنفس دليل الأمر والخطاب الذي تقدم في المقام الأول والذي ناقشنا فيه، يمكن افتراض محرز من الخارج لا من نفس الدليل، من إجماع ونحو ذلك، كما لو علم من الخارج أن أحد هذين الخطابين ملاكه موجود في مورد التعارض التزاحم الملاكي، قام الإجماع مثلا أو قرينة لبية واضحة، دليل لبي واضح أن الملاك سنخ ملاك موجود حتى في مورد الاجتماع مع الفرمة أو في مورد التزاحم بناء الصلاحي بناء على استحالة الترسوخ، لو أحرز من الخارج تعلية الملاك حينئذ، لو كان هذا الملاك أهم أو كانت القدرة فيه عقلية والآخر القدرة فيه شرعية، أو كان ما ليس له بدل والآخر له بدل، وأرجعت وقلنا بأن ما ليس له بدل أرجعنا الترجيح إلى الترجيح بالقدرة العقلية مثلا على المشروط بالقدرة الشرعية، سوف حينئذ يكون هذا الخطاب الذي أحرز فيه فعلية ملاكه في مورد الاجتماع أو في مورد التزاحم بناء على استحالة الترتب، الخطاب الذي أحرز فعلية ملاكه من الخارج بإجماع أو دليل قطعي آخر قطعي، هذا الخطاب سوف يكون التمسك بإطلاق دليله تاما، والدليل الآخر الذي هو في مورد الاجتماع إطلاق النهي، في مورد التزاحم إطلاق الأمر بالضد الآخر، يكون ذاك الدليل هو المتعين للسقوط، لأنه لو أحرز فعلية الملاك بالإجماع ونحوه وفرض أنه أقوى وأهم أو مشروط بالقدرة العقلية وذاك مشروط بالقدرة الشرعية، إذا لا إشكال أن ذاك الخطاب سوف يكون في المورد ساقطا مقطوع الكذب والاتفاق، فلا يمكن أن يعارض الإطلاق الموجود في هذا الدليل، الدليل الذي يكون ملاكه أقوى وأحرز فعلية ملاكه، لأنه مع فرع إحراز فعلية الملاك الأقوى لا يحتمل أن يكون هناك أمر بالمخالف، ولا يحتمل أن يكون هناك نهي، فيكون إطلاق النهي في مود الاجتماع وإطلاق الأمر بالضد مقطوع السقوط، ومع كونه مقطوع السقوط لا يكون تعارضا بين المدلولين المسابقيين للخطابين، فإن من شرائط التعارض أن لا يكون أحد الإطلاقين مقطوع سقوطه وعدم حجيته، وإلا يتعين حينئذ الآخر الحجية في أخرجه. هذا هو الأثر الذي تؤثر فيه تلك المرجحات، يعني بضم هذه الضمينة أن نحرز من الخارج فعلية الملاك، وأما إذا كان المحرز لفعلية الملاك نفس الخطاب الذي لو كان ملاكه فعليا فهو أهم، إذا كان المحرز نفس الخطاب حينئذ هذا المحرز يدخل في التعارض، سوف يكسر المعارضة من إطلاق الدليل الآخر وهو دليل النهي أو دليل الأمر ضد الآخر، سوف يكون مدلوله المطابقي إثبات النهي، ولازمه أن الخطاب الآخر ملاكه ليس فعليا،
إذا المفروض أننا نعلم أنه لو كان ملاك فعليا فهو أهم. إذن فتتشكل دلالة التزامية في إطلاق النهي أو إطلاق الأمر وضد الخاص الآخر على أن ملاك الأول ليس فعليا الذي هو مقطوع، أنه لو كان فعليا فهو أهم، أو أنه مشروط بالقدرة الشرعية بالقدرة العقلية. إلا أن هذا القطع لا يكفي، لأن هذا القطع قطعا بالكبرى لا بالصغرى، وأما المثبت للصغرى فهو إطلاق نفس الأمر، وإطلاق الناهي أو إطلاق الأمر بالضد الآخر ينفي بالدلالة الالتزامية فعلية الاستملاء، فيكون حينئذ تعارض بين الدليلين حتى بلحاظ إثبات الملاك، فلا يفيد حينئذ، يدخل في باب التعارض المحض الذي لا بد فيه من تصريح قواعد الترجيح السندي أو الدلالي. إذن فالأثر هو هذا، أنه كلما كان يحرز من الخارج فعلية الملاك الأهم أو المشروط بالقدرة العقلية مثلا في المورد، في مورد التعارض التزاحم الملاكي، إذا كان المحرز من الخارج، أي كان ومقصودنا أن المحرز من الخارج يعني ثبت بدليل آخر قطعي من إجماع أو شيء من هذا القبيل بحيث لا يمكن رفع الإدعاء، حينئذ تلك المرجحات الإصطلاحية في باب التزاحم الإصطلاحي تنفع بأن تجعل إطلاق الآخر ساقطا على كل حال، إذ لا يحتمل مع إحراز الملاك الأقوى فعلية ذات التفاوت، مع كون الملاك للصلاة أقوى وفعلي محرز كمحرز الفعلية، كونه أقوى هذا مفروض، كونه محرز هذا أيضا من الخارج فثبت العلم به من إجماع ونحو في المورد في مورد الاجتماع، إذا انتفاض النهي لا محالة يكون مسافتان، لأن هذا بحسب الحقيقة آية كبرى، كبرى التأثير الذي يصور وصول الشيء، لأن هذا التأثير لعل المرجاء ومدرسة المرجاء أيضا يقبلونه لكن يعتبرونه خارجا عن الفروض المتعارفة، ففي الفروض المتعارفة يكون الحق بالنتيجة مع المرجاء من أن التعارض من أن باب التزاحم الملاكي داخل في باب التعارض، أما مثل هذه الفرضية من المستبعد أن المرجاء لا يقبله يقبله، وأيضا أن هذا لا محالة يكون، فإن شئتم قلتم أن هذا يجري في تمام مواد التعارض البحث، لو علم فعلية أحد الحكمين من الخارج من خارج الدليل فيقطع بسقوط الآخر عن الجزية فيكون إطلاق هذا الدليل لا بأس بالتمسك به، لكن فرق هذا أنه هذه النقطة هنا تحصل من نفس المرجحات، من نفس المرجحات الإصطلاحية في باب التزاحم التي خصصها المرجاء بباب التزاحم الإصطلاحي، فيمكن سحبها إلى التزاحم الملاكي الذي هو من التعارض، فيما إذا كان المحرز للملاك المرجح بالأقوى أهمية أو بكون القدرة فيها شرعية، إذا كان المحرز محرزا قطعيا من خارج الدليلين من خارج الخطاب، هذا إجمال المطلب، وأما تفصيله فنطبقه على كل مرجح من هذه المرجحات. أما المرجح الأول هو الترجيح بالأهمية، الترجيح بالأهمية كان له ثلاث شقوق، الترجيح بالقطع بالأهمية الأهمية المقطوعة، الترجيح باحتمال الأهمية في قبال ما لا يحتمل أهميته فإما مرجوح أو مساوي، والثالث الترجيح بقوة احتمال الأهمية، كل منهما يحتمل أهميته إلا أن أحدهما احتمال الأهمية فيه أقوى وأكثر من احتمال الأهمية، يظن بأهميته وذاته يحتمل أهميته احتمالا في قباله ظن أي احتمالا ضعيفا. هذه ثلاث مرجحات تحت عنوان الترجيح بالأهمية في باب التزاحم الاصطلاحي، هذه المرجحات الثلاثة الأول والثاني منها تفيد في بحث التزاحم الملاكي، لكن الثالث لا يفيد، الأول والثاني يفيدان في بحث التزاحم الملاكي والثالث لا يفيد، والأول والثاني أيضا يفيدان على التفصيل الذي أشرنا إليه لا مطلقا، بمعنى أنه لو كان الخطاب الذي يقطع بأهمية ملاكه لو كان ملاكه فعليا أو يحتمل أهمية ملاكه دون الآخر لو كان ملاكه فعليا، هذا هو المرجحان الأول والثاني، هذا إذا كان ثبوت الترجيح في ثبوت الملاك الذي لو كان موجودا لكان أهم قطعا أو لو كان موجودا لكان أهم احتمالا دون الآخر الذي لا يحتمل أهميته عليه، هذا قضية علم بقضية شرطية، هذا وحده لا يكفي. العلم بالأهمية علم بقضية شرطية، أنه لو كان الملاك موجودا في المجمع للصلاة فهو أهم من الغسل، لو كان موجودا فيحتمل أهميته من الغسل دون العادة، أو لو كان موجودا في السلام على الإزالة الضدين بناء على اتحاد الترتب ووقوع التعارض بينهما لكان أهم من الإزالة، أو لو كان موجودا الضدين بناء على اتحاد الترتب ووقوع التعارض بينهما لكان أهم من الإزالة، أو لو كان موجودا يحتمل أهميته دون العادة. العلم الأهمية بالمحل الأول أو الثاني علم بقضية شرطية لا يفيد ما لم نحرز الملاك، حينئذ المحرز للملاك تارة يكون إطلاق نفس الخطاب بناء على تمامية الدلالة الالتزامية أو إطلاق المادة بعد سقوط الدلالة المطابقية وهو الوجود بالتعارض، وأخرى يكون إحراز الملاك من الخارج من إجماعنا نحن. إذا كان إحراز الملاك في مورد التعارض في مورد الصلاة والغسل أو الصلاة والإزالة في الدبين بناء على اتحاد الثلاثة، إذا كان المحرز بالملاك نفس الخطاب بالدلالة الالتزامية أو إطلاق المادة حين لأن المناسبة فيسر التعارض إلى نفس هذه الدلالة الالتزامية أو المطابقية أو المطابقية بنحو إطلاق المادة، إطلاق المادة في دليل الأمر بالصلاة خاصة لأن إطلاق الدليل لا تقصر أو دليل أجل يدل بالمطابقة على ثبوت حرمة الغسل حتى في موضع الصلاة وثبوت وجوب الإزالة حتى في موضع المزاحمة مع الصلاة، ولازم فعلية هذا الوجوب مطلبان: أولا انتفاء وجوب المنافي هذا التعارض الأصلي، وثانيا عدم وجود الملاك الأقوى والأهم في الآخر، إذ لو كان هناك ملاك أهم أو يحتمل أهميته دون العكس في الطرف الآخر لكان هذا الوجوب وجوب الإجارة لكان ساقطا أو حرمة الغاز لكان غير موجودة في موجود الصلاة، إذ لا يمكن اجتماع هذا الحكم مع وجود ملاك أقوى في الطرف الآخر، فيكون لإطلاق لا تكسب ولإطلاق الأمر بأجل في مورد الصلاة يكون له معارضتان بحسب الحسبة، معارضة مع المدلول المطابق للآخر ومعارضة مع المدلول الالتزامي أو إطلاق المادة المثبت في الملاك في الآخر، لأننا نذكرنا أن الملاك الآخر لو كان فعليا فهو أقوى إما يقينا أو احتمالا، ووجود ملاك أقوى يقينا أو احتمالا مناف مع وجود مع لا يعقل الجمع بينه وبين الحرمة أو بينه وبين وجوب الإزالة، فوجوب الإزالة كما ينافي وجوب الصلاة حرمة الغاص كما تنافي وجوب الصلاة بالمطابقة للمدل المطابق بينهما للخطابين كذلك ينافي وجوب الإزالة ينافي وجود ملاك أقوى فعلي في الصلاة، إذ مع وجود ملاك أقوى فعلي في الصلاة بناء على استحالة الترتب كان يجب للمولى أن يأمر بالصلاة لا يأمر بالإزالة، كيف يترك الأقوى ويأمر بالأضعف؟ هذا غير محتمل ثبوتا، وهذا معناه جريان التعارض من بين المدلولين المطابقيين للخطابين إلى المدلول الالتزامي أيضا لخطاب أمر بالصلاة في مورد الإزالة أو في مورد الغاز، فيكون التعارض شاريا إلى الدلالة الالتزامية فيتساقطان لا محرز، فلا محرز للملاك فلا يمكن إثباته وجوب الصلاة مثلا في خلال الإزالة، إذ لعله لا ملاك في مورد الإزالة لأن الدليل على الملاك هو إطلاق المادة وهذا إطلاق قابل للتقييد قابل للمعارضة بسبب المعارضة، أو الدلالة الالتزامية التي هي إطلاق للدلالة المسابقية أو إطلاق للدلالة الالتزامية، لعله في هذا المورد لا ملاك، هذا الملاك لو كان لكان أقوى لكن ليس موجودا، ومن هنا لعل المولى يأمر بالإزالة لا يأمر بالإزالة، ففي مورد اجتماع السلام على الإزالة لا ملاك، هذا محتمل ثبوتا، إذن يكون من التعارض المحض كما يقول الجرجاني، وأما إذا كان إحراز هذا الملاك من خارج الخطاب بإجماع أو نحو، أي لو كنا نعلم بفعلية الملاك من أي دليل، لو كان لنا علم بفعلية الملاك في الصلاة حتى في مورد الابتلاء بالعجالة أو للصلاة حتى في مورد الغاب، فحينئذ في مثل هذا المورد سوف يكون العلم بفعلية الميلاد منضما إلى العلم بأنه أقوى أو بأنه فيه احتمال الأقوائية والأهمية دون الآخر. مجموع هذين العلمين ينتج لا محالة العلم بسقوط الأمر بالعجالة، لأن الأمر بالعجالة حينئذ يقوى. كيف يمكن للمولى أن يأمر بالعجالة في مورد يوجد في قباله ملاك أهم قطعا أهم ويقطع بفعليته أيضا بحسب الخاص؟ كيف يمكن أن يصرف المكلف عن الأهم إلى المهم؟ هذا غير محتمل مثلا، ممتنع مثلا. قلت غرض المولى فيقطع بأن ذاك الإطلاق ساقط إطلاق أجل، هنا يعلم بعدم ثبوته، فيكون من موارد العلم بسقوط أحد المتعارض فيؤخذ بالآخر بإطلاقه بلا محدود. وكذلك لو كان يحتمل أهمية هذا ملاك الصلاة على ملاك الإزالة، لكن لا يحتمل أهمية ملاك الإزالة على ملاك، لأن هنا أيضا كذلك، لأن معنى احتمال الأهمية في هذا دون ذلك أن الآخر نعلم بأنه إما ليس، إما هو مرجوح ملاكان أو هو مساوي، وعلى كلا التقديرين الأمر به تعينا ساقط يعلم بلغويته، لأن الأمر التعيني بالمرجوح أو المساوي هذا إذا لغو. أي فائدة في هذا؟ بل لو كان مرجوحا يجب الأمر الأول الراجع، ولو كان مساويا يجب الأمر المخير للأمر التعيني. إذن فإطلاق دليله الذي هو ظاهر في الأمر التعيني ساقط لا محالة طبعا، فيكون إطلاق الأمر التعيني في صله حجة بلا معارض، المعارض هو سقط عن الحجية. وأما قوة احتمال الأهمية فهذا البيان لا يكتفي، في مورد قوة احتمال الأهمية هذا البيان لا يتم، لأن في مورد قوة احتمال الأهمية يحتمل أيضا أهمية الآخر، لكنه احتمال أضعف، احتمال موهوم. وهذا الاحتمال الموهوم في بحث التزاحم الاصطلاحي حيث طورنا المقيد اللبي أمكن أن يستفاد من التمسك بإطلاق دليل الخطاب الذي يكون احتمال الأهمية أقوى. أما هنا حيث أنه ليس بابه باب الورود وحصول ارتفاع الموضوع بالتحقق القيد اللبي كما كان هنا، بل بابه باب التعارض، والذي يكون بين الإطلاقين تعارض كلما لم يقطع بسقوط أحدهما، حيث أننا نحتمل أن الآخر أن الإزالة إلى سقوط نحتمل أهميته، إذن فلا قطع بسقوط، لأن القطع لا يحصل إلا إذا انتفت تمام الاحتمالات. ومن جملة الاحتمالات احتمال أن يكون ملاك الإزالة أهم من ملاك الصلاة، ولو احتمالا ضعيفا 20% مثلا 40%، وذاك 60% أهم احتماله، لكن على كل حال احتمال. كلما جاء الاحتمال لم يكن قطعا بالسقوط، إذن فلا قطع بالسقوط الإطلاق للأمر بأجل، إذن فلا يمكن أن نأخذ نتمسك بإطلاق خطاب صلي، لأن خطاب صلي له معارض يحتمل حجية هذا المعارض، يحتمل صحة هذا المعارض، لا قطع بعدم صحته لكي يكون من القطع بسقوطه عن الحجية. إذن المرجحان الأول والثاني للأهمية يفيدان على التفصيل، يعني إن كان إحراز الملاك الإمام الخارج، والمرجح الثالث لا يفيد حتى لو أحرز الملاك من الخارج، إذن لا يفيد حتى لو أحرزنا فعلية الملاك من الخارج، إلا أنه ملاك يحتمل أن يكون الآخر أهم من ملاك محرز، لكن لعل الآخر يكون أهم من هذا اللعل، وإن كان ضعيفا لكنه ينفع، لأن لا نقطع بسقوط ذات الإطلاق، فيكون ذات الإطلاق باقيا على حجيته فيدخل في التعارض لا محالة. ولا يؤثر المرجح الثالث من مرجح، يعني الشق الثالث من الترجيح للأهمية، وهو الترجيح لقوة احتمال الأهمية، لا ينفع هنا، قوة احتمال الأهمية لا تنفع هنا حتى لو أحرز الملاك الذي يكون فيه قوة الاحتمال من الخارج، كان ينفع هذا قوة احتمال الأهمية كانت تنفع التزاحم الاصطلاحي. يقول السيد الشيخ من هنا سوف تكون نتيجة غريبة للقائلين بالتزاحم الملاكي، وهذا من لوازم مسلكهم، هو أنه لو كان إحراز لو كان الملاك الذي يكون المرجحان الأول والثاني للأهمية. قلنا أنه لو أحرز من الخارج فعلية ملاكه يكون حينئذ حجة، إطلاق الخطابي حجة والآخر ساقط من الحجية يكمنون، فيثبت وجوب الصلاة دون الإجابة. لكن لو كان إثبات ذلك من داخل الخطاب لا من الخارج، لو كان من داخل الخطاب لدفع إطلاق الخطاب لا بالإجماع، بالإجماع ونحن لم نفعل لا إجماع على فعلية الملاك، لعله الملاك موجود في غير مواد المزاحمة. إطلاق الخطاب يثبت فعلية الملاك، أما بإطلاق المادة أو بالدلالة الالتزامية بعد السقوط المطابقية حينئذ. إذا كان هذا الملاك الذي يكون أهم قطعا أو احتمالا، هذا الملاك الذي يكون إذا كان أهم قطعا وقع التعارض بين الدليلين، وبالتالي لا يمكن إثبات وجود بل إزالة ولا الصلاة. لكن لو كان هذا الخطاب ليس أهم قطعا وإنما يحتمل أهميته ويحتمل أهمية الآخر، حينئذ يثبت الملاكان، يثبت الملاك للصلاة، لكن يثبت ملاكا ملاك، هذا الملاك يحتمل كونه أهم ويحتمل كونه مرجح. فالنتيجة أنه في فرق العلم بالأهمية أو احتمال الأهمية بنحو مختص بهذا في لا يأتي في الآخر الدال على أصل ملاك هذه، أصل ملاك الصلاة لا يمكن إحرازه في مورد التعارض التزاحم. لكن لو لم نعلم بالأهمية كنا نحتمل الأهمية ونحتمل أهمية الآخر، حين لم يمكن إحراز الملاك. ونتيجته أنه مع إحراز الأهمية يمكن ترك الصلاة في مورد الإجالة، لكن مع عدم إحراز الأهمية احتمال الأهمية واحتمال المرجحية، مع احتمال الأهمية واحتمال المرجحية في الملاك لا يجوز ترك الصلاة. لماذا؟ لأن أصل ملاك الصلاة سوف يكون فعليا، أصل ملاك الصلاة في مورد ابتلاء بالإجالة يعلم بفعليته حينئذ. فإذا علمنا بفعليته حينئذ نطبق كبرى مذكورة في أبحاث التزاحم، أن كلما أحرز فعلية ملاك وشك في أن الآخر هل يكون مثلا محققا لملاك بمقداره، يجب احتياط من باب الحكم العقلي وجوب الاحتياط، يجب احتياطا ان يؤتى بهذا الملاك من باب ان الملاك اذا كان فعليا احراز الملاك قلنا من قبيل احراز الخطاب. اذا احرز الملاك فاشتغلت الذمه بذات الملاك ما لم يعرف، ما لم يتيقن بتحقيقه بالفراغ عنه او بتحقيق ما يساويه، بتحقيق شيء يكون مساويا معه من باب قاعده الاشتغال الذي تقدمت في ذلك الله. اذن فبناء على ان يكون هذا الملاك اقوى يقينا او احتمالا لا يساويه احتمال في الطرف الاخر، هنا يمكن اجراء البراءه عن اصل هذا الملاك، يقع تعارض بينهما حتى في فعليه الملاك، يمكن اجراء البراءه حينئذ عن اصل وجود الصلاه، اذ اصل فعليه الملاك في هذه الحال تكون مشكوكه، بينما على تقدير عدم إحراز الأهمية يكون المدلول الالتزامي لخطاب صلى فعليا. إذا المدلول الالتزامي يمكن التمسك به، إذ لا يعلم بأن هذا الملاك ملاك أقوى حتى يدخل في المعارضة مع إطلاق ملاك الخطاب، بل يحتمل أقوائيته ويحتمل مرجوحيته. إذا فيكون حينئذ هذا الملاك الدلالة الالتزامية حجة لا تدخل في المعارضة الدلالة الالتزامية، حجة في إحرازه. فإذا أحرزناه طبقنا عليه قاعدة الاشتغال العقلية المتقدمة فيجب الاحتياط، فيكون موارد الخطاب موارد العلم بأهمية ملاك الصلاة لا يجب فيها الاحتياط، وموارد عدم العلم بأهمية ملاك الصلاة يجب فيها الاحتياط في الإتيان بالصلاة حينئذ المناص. وهذه النتيجة غير شرطية، كيف يمكن أن يكون احتمال أهمية احتمال أهمية أحسن حالا من القطع بالأهمية؟ لو قطعنا بأهمية ملاك الصلاة حينئذ لا يجب الاحتياط، يمكن اجراء البراءة عن اصل وجوبه، فلا، لان وجوبه مشكوك، لان مدلول المسابقة فقط للمعارضة، مدلول الالتزام الفعلية ملاكي ايضا دخل في المعارضة بناء على البيان الذي بيناه، اذا كان الدال عليه نفس الخطاب لا من العلم من الخارج. اذا فلا يثبت لا العلم، لا علم لا بالوجوب ولا بالملاك الذي العلم به كالعلم بالوجوب، لكن بناء على ان هذا الخطاب يصلي ملاكه ليس اقوى يقينا، بل يحتمل اقوائيته ويحتمل عدم اقوائيته، فالاطلاق لحاضر المدلول الالتزامي او اطلاق المادي يمكن التمسك، فنحرز وجود الملاك واحراز الملاك كاحراز الخطاب، الاشتغال به واليقين به واحرازه يوجب الاحتياط فيجب الاحتياط. وهذه من نتائج هذا المبنى، وهو مبنى التمسك بالدلالة الالتزامية وحجية الدلالة الالتزامية أو إطلاق المادة. أما لو أنكرنا ذلك المبنى كما أنكرناه إذا لا فرق بين الشتين. هذا الحكم المرجح الأول. وأما المرجح الثاني وهو الترجيح بالقدرة العقلية على القدرة الشرعية، هذا مرجح ثاني من المرجحات التي قدمناها. الترجيح بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية كان له معنيان، أحد المعنيين كان عبارة عن أن يقول القدرة الشرعية كان لها معنيان، القدرة الشرعية بالمعنى الثالث، القدرة الشرعية بالمعنى الثاني، يعني عدم الأمر بالخلاف هذا المعنى الثالث، عدم الاشتغال بواجب آخر أهم أو مساوي هذا المعنى الثالث، المعنى الثالث لو فرض وجوده هنا فهو يوجب ارتفاع موضوع المشروط القدرة الشرعية بالمعنى الثالث بإطلاق دليل الخطاب الآخر غير المشروط بالقدرة الشرعية بهذا المعنى بنفس النقطة، نقطة الورود تتم هنا، تلك النقطة لا فرق فيها بين موارد التزاحم الملاكي وموارد التزاحم الاصطلاحي، هذه نقطة إضافية. يعني واقعا لو كان دليل أجل مشروطا بالقدرة الشرعية قلت أجل لو لم يكن هناك أمر مخالف بالمنافي جائز خطاب وقال يجب الصلاة إطلاق خطاب الصلاة يحقق القيد لارتفاع موضوع أجل إذ يكون هذا أمرا بالمنافي فهذا غير مشروط بعدم الأمر بذلك لكن مشروط بعدم الأمر بهذا فيكون إطلاق هذا رافعا لموضوع الإسلام وهذا واضح فلا بد أن يقصد من القدرة الشرعية القدرة الشرعية بالمعنى الثاني للثالث إن الثالث كلما تحقق بين خطابين ارتفع موضوع التعارض بينهما إذ معناه الورود بنفس فعلية هذا الخطاب على الآخر فإطلاق الفعلية في أحدهما يرفع موضوع الآخر أوتوماتيكيا بلا تعارض بلا تصادم لأن الخطاب الآخر لا يثبت فعلية موضوع نفسه وإنما يقول إذا ثبت موضوعي فيكون الحكم فعليا والمفهوم قد أخذ في موضوعه عدم فعلية أمر المنافي إطلاق الخطاب المنافي يرفع موضوع الأمر وهذا تقدم فلا بد أن يراد القدرة الشرعية المعنى الثاني وحينئذ هذا المعنى الثاني يتصور لا يتصور بين النفي والإثبات وإنما يتصور بين الضدين ففي مثل صل ولا تصل لا يكون متصور يتصور في مثل صل وأجل ثم يكون هناك حينئذ ضدان فإن النفي والإثبات والسلب والإيجاب لا يمكن أن يكون عدم الاشتغال بأحدهما محققا للملاك في الآخر القدرة الشرعية لهذا المعنى إنما يتصور في غير النقيضين أما النقيضان لا معنى لأن يكون عدم الاشتغال بترك الصلاة محقق لمصلحة في الصلاة أو بالعكس عدم الاشتغال بفعل الغاف محقق لمصلحة في ترك الغاف فإن هذا أمر غير معقول وقد تقدم في بحث أخذ عدم المتعلق في موضوع نفس المتعلق هذا من قبيل أن يكون امتثال شيء فرع امتثاله يعني المصلحة في شيء فرع تحققه لو تحقق كان فيه مصلحة ولو لم يتحقق لم يكن فيه مصلحة هذا لا معنى ذلك ولا معنى لأن يكون مثل هذا الملاك محققا موجبا للأمر به بذلك الشيء أو النهي عنه طلب تركيه وهذا يعقل في الضدين في مثل أجل وصل إذا وقع بينهما تزاحم ملاكي كما هو بناء على اتفاق الأول إذن هنا أيضا نأتي لنفس ذاك التشكيك المتقدم وهو أنه إذا كان المحرز للقدرة العقلية من خارج الخطاب إذن يقطع بسقوط الخطاب الآخر وإذا كان المحرز لفعلية الملاك ليس من خارج الخطاب بل كان المخرج له من نفس داخل الخطاب، إلى أن يكون إطلاق الخطاب الآخر نافيا لفعلية مثل هذا الملاك في هذا الخطاب، لفعلية القدرة العقلية فيقع بينهما تعارض. ونفس البيان يذكر فيما بالنسبة لما ليس له بدل وما له بدل. لو أريد بالبدلية البدلية الصلاحية يعني البدل الطولي، أما لو أريد البدل العرضي أيضا يكون المراد يكون النتيجة نفس النتيجة، وهو التفصيل. بينما إذا كان المحرج لفعلية الملاك من خارج الخطاب أو ما إذا كان من داخل الخطاب، البدل العرضي يقصد ليس بشيء هنا يعني البدل الواجب الموسع والواجب المضيق، كما لو قيل لأنه إذا تزاحم الصلاة مع الإزالة مع وجود المندوحة يمكنه أن يصلي بعد ساعة مكان آخر. إذن فالصلاة له بدل وهو بدل عرضي، وهو صلاة في ساعة الأخرى لأن الواجب موسع وليس مضيق. هنا أيضا هكذا لو أحرزنا فعلية الملاك في موضع التزاحم من نفس الخطاب وقع طرفا للمعارضة لأن الخطاب الأقوى مع إطلاق أجل لا يمكن أن يستمع، فيسر المعارضة إلى الملاك يكذب ملاك الصلاة في جوز الإزالة. وإذا كان مستفادا من خارج الخطاب لا من نفس الخطاب، إذا علمنا بسقوط أجل إذ لا يمكن الأمر بأجل مع وجود ملاك فعلي أقوى في هذا المورد، إذا فيكون بابه باب العلم بسقوط ذات الإطلاق وفعلية هذا الملاك. هنا أيضا هذا البيان الذي يقول هناك يكون تاما. وأما الترجيح بالأسبقية فهذا المرجح لا يعقد تفسيره في المقام، لأن النكتة الترجيح بالأسبقية إنما كانت تنفع في تصويري في تطبيق نكتة الورود وارتفاع القدرة، وجود القدرة في الأسبق وعدمه في اللاحق، إنما لم تكن الأسبق قبل اللاحق، وهذا لا ربط له الله بالتعارض. لأننا قلنا أن هذه المرجحات نستفيد منها في التزاحم الملاكي لا لإثبات الورود بل لإثبات سقوط الآخر يقينا، فإذا كان محرزا هذا مثلا من الخارج. والتعارض كون أحدهما زمانه قبل الآخر لا يكفي في القطع بسقوط الآخر، وهذا واضح. إذا كان الملاكان متساويين ليس أحدهما، إذا كان الملاكان احتمال الأهمية فيهم كل منهما موجودا بنحو واحد هم في هذا وهم في ذاك، وكون القدرة فيهما معا عقلية عند الدلالة الالتزامية في كل من بلحاظ الملاكين يكون تاما فيهما معا. ولو كان أحدهما أقوى من الآخر وكان المحرز له إطلاق نفس الخطاب أيضا وقع التعارض بينهما، سواء كان هذا في المتقدم أو كان في المتأخر، لأن التأخر والتقدم في باب التعارض لا أثر له. الخطابان اللذان يقع بينهما تكاذب سواء كان فعليتهما في زمان واحد أو في زمانين، إنما يعلم بكذب أحدهما يقع التعارض بين دليليهما. الأسبقية تفيد في القدرة في دعوى أن القدرة على الأسبق فعلية بخلاف اللاحق، وهذا ينفع في تطبيق نقطة الورود إذا أريد تطبيقها كما في التزاحم الاصطلاحي، أما لا ينفع في باب التعارض إذا التعارض ليس مربوطا بالقدرة، ليس في القدرة رافعة للتعارض بين الدليلين إلا إذا قبلنا إمكان الترتب وأدخلنا باب التزاحم إلى كيف التزاحم الإصطلاحي الذي هو قلت فرض التزاحم بين صلي وأجل نحو التزاحم إلى كيف التزاحم الإصطلاحي. إذن فبلحاظ التعارض أيضا يقع بين الدليلين التعارض، فالمرجحات المتقدمة في باب التعارض التزاحم كلها لا تنفع بحسب الحقيقة في باب التزاحم الملاكي إلا ما المرجحات التي ترجع إلى العلم بسقوط الخطاب الآخر الذي هذا لا يكون إلا في مورد يحرز فعلية ذاك الملاك من خارج الدليل، دليل الأمر بالصلاة مثلا في مثل صلي وأزل أو صلي ولا تقصر، إذا كان مما يقطع به وحينئذ كان هذا مقطوع الأهمية أو مقطوع كون القدرة فيها شرعية بذلك المعنى أو كونه ليس له بدل، وقلنا بأن ما ليس له بدل يرجع إلى أحد المرجحين السابقين، حينئذ هذا يؤدي إلى القطع بسقوط الآخر فيمكن التمسك بهذا، فيؤخذ به لا من باب نكتة الورود بل من باب أن التعارض سوف يكون تعارض بين إطلاقين أحدهما معلوم السقوط فالآخر يؤخذ به. وفي غير موضع العلم من الخارج يسر التعارض من المدلول المطابق إلى المدلول الالتزامي للملاك الأهم أو للملاك المشهور بالقدرة العقلية فيكون التعارض ساريا الى الملاك، ويكون حال العلم بالاقوائيه او بان القدره العقليه اسوأ من حال عدم العلم واحتمال الاهميه، من حيث ان الملاك ايضا الاقوى لا يمكن احراجه حتى بالدلاله التجاريه لترين المعارضه اليها. فلا يجب الاحتياط حتى عقلان فضلا من ان يثبت فعليه التجهيز لاطلاق الخطاره. هذا ما ينبغي ان يذكر في البحث الاول، وياتي البحث الثاني.